أتصنعين هذا؟ حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة.
عندي مش عندك حتى إيش في الشرح؟
استخبثت استخبثت الشرح.
الشرح
يقول قوله هي استخبثت. أقرأ من أول شيخ الشرح.
طيب.
قال أما قوله تسع نسوة هن اللاتي توفي عنهن صلى الله عليه وسلم وهن عائشة وحفصة وسودة وزينب وأم سلمة وأم حبيبة وميمونة وجويرية وصفية رضي الله عنهن. ويقال نسوة ونسوة بكسر النون وضمها لغتان، الكسر أفصح وأشهر وبه جاء القرآن العزيز. وأما قوله فكان إذا قسم لهن لا ينتهي الأولى إلا في تسع فمعناه بعد انقضاء التسع، وفيه أنه يستحب أن لا يزيد في القسم على ليلة ليلة لأن فيه مخاطرة بحقوقهن. وأما قوله وكنا يجتمعن كل ليلة إلى آخره ففيه أنه يستحب للزوج أن يأتي كل امرأة في بيتها ولا يدعوهن إلى بيته، لكن لو دعا كل واحدة في نوبتها إلى بيته كان له ذلك، وهو خلاف الأفضل، ولو دعاها إلى بيت ضرائرها لم تلزمها الإجابة، ولا تكون بالامتناع ناشزة بخلاف ما إذا امتنعت من الإتيان إلى بيته لأن عليها ضرائرا في الإتيان لأن عليها ضرارا في الإتيان إلى ضرتها، وهذا الاجتماع كان برضاهن. وفيه أنه لا يأتي غير صاحبة النوبة في بيتها في الليل، بل ذلك حرام عندنا إلا لضرورة بأن حضرها الموت أو نحوه من الضرر. ورأت أو طيب أو نحوه من الضرورات. وأما مد يده إلى زينب وقول عائشة هذه زينب، فقيل إنه لم يكن عمدا بل ظنها عائشة صاحبة النوبة لأنه كان في الليل وليس في البيوت مصابيح، وقيل كان مثل هذا برضاهن. وأما قوله
وقيل
كان مثل هذا برضاهن.
إيش؟
وقيل كان مثل هذا برضاهن.
برضاهما؟
برضاهن.
طيب.
وأما قوله حتى استخبت فهو بخاء معجمة ثم باء مفتوح موحدة مفتوحتين ثم تاء مثناة فوق من السخب، وهو اختلاط الأصوات وارتفاعها.
إيش؟
من السخب.
نعم.
وهو اختلاط الأصوات وارتفاعها، ويقال أيضا صخب بالصاد، هكذا هو في معظم الأصول، وكذا نقله القاضي عن رواية الجمهور، وفي بعض النسخ استخبتت بتاء مثنثة أي قالت الكلام الرديء، وفي بعضها استحيت من الاستحياء، ونقل القاضي عن رواية بعضهم استحثت بمثلثة ثم مثناه. قال ومعناه إن لم يكن تصحيفا أن كل واحدة حثت في وجه أخرى التراب. وفي هذا الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق وملاطفة الجميع، وقد يحتج الحنفية بقوله مد يده.
بس على كل حال اللي عندي أنا ليس فيها، اللي عندي حتى استحبت كذا عندكم؟
استخبت.
هذه استخبت من الصخب، استخبتت من الخبث الكلام ورداءته، لكن استحبت في أيضا استحثثت من حثو التراب. اللي عندي استحبت إن صحت النسخة فالمراد أن كل واحدة منهما حبت إلى الأخرى، كما يكون عند النزاع بين اثنين، كل واحد من شدة الغضب يحبو على الآخر. وعلى كل هذا فكما ترون الآن النسخ اختلفت. لكن يظهر والله أعلم أن المراد على سبيل العموم أن كل واحدة قالت للأخرى كلاما رديا. في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم مد يده إلى زينب. كيف يمد يده إلى زينب؟ يظن أنها هي صاحبة الليلة. ووجه ذلك أن البيوت في ذلك الوقت ليس بها مصابيح وإضاءة تعرف. ولا الحديث بقي إن شاء الله. يعاد الحديث اللي قال
باب القسم بين الزوجات وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبانة بن سوار قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في 9 فكنا يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها فكان في بيت عائشة فجاءت زينب فمد يده إليها فقالت هذه زينب فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتقاولتا حتى استخبتا وقيمت الصلاة فمر أبو بكر على ذلك فسمع أصواتهما فقال اخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحذف أفواههن التراب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر فقال لها قولا شديدا وقال أتصنعين هذا.
هذا الحديث فيه فوائد منها جواز زيادة الأربع الزيادة على 4 في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأما الأمة فلا تزيد على 4 لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4 وكذلك جاءت السنة في حديث غيلان الثقفي أنه أسلم على 10 نسوة فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختر منهن 4 وفارق الفوار. والنبي صلى الله عليه وسلم له خصائص كثيرة في النكاح ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله خصائص النبي في باب النكاح لأن أكثر خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام في النكاح وما يتعلق به. ومن فوائد هذا الحديث أن الأفضل أن يقسم للنساء على كل يوم وجه ذلك قوله لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في 9 فإذا كنا 9 نسوة وقسم لهن على كل يوم انتهى إلى الأولى عند تمام 9 ولكن لو رضينا بأن يقسم لهن على ليلتين ليلتين فهل له ذلك؟ الجواب نعم لأن القاعدة أن كل حق لآدمي على وجه الخصوص له أن يأخذ به وله أن يسقط لكن لو أجبرناه على ذلك فهل يلزمه؟ الجواب لا لو قلنا إنا نريد أن يكون القسم على ليلتين ليلتين ولكنه لم يرضى بهذا فإنهن لا يجبرنه على ذلك لأن الأصل إيش؟ أن يكون القسم يوما ويوما. ومن فوائد هذا الحديث جواز اجتماع الضرات في بيت واحد لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يجتمعن في بيت واحد وفي بيت التي يأتيها فإن اخترن أن يجتمعن في يوم واحد عند أكبرهن سنا أو أوسعهن علما أو أقواهن دينا فهل هذا جائز؟ نعم جائز بناء على القاعدة ذكرنا الآن أن كل حق لآدمي على وجه الخصوص فله أن يأخذ به وله أن يتركه ولكن لو أردنا أن يلزمنا وقلنا يكون الاجتماع عند فلانة كل ليلة فهل له أن يمتنع؟
نعم.
الجواب نعم، له أن يمتنع، لأنه يقول لا أريد أن أتكلف فأخرج من بيت التي اجتمعت فيها النساء الذي اجتمعت فيه النساء إلى المرأة التي لها الليلة. ومن فوائد هذا الحديث بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شظف العيش. بيته عليه الصلاة والسلام يجتمع عليه النساء وليس فيه مصباح. وجه ذلك أنه مد يده إلى من؟ إلى زينب وهو يريد عائشة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز للزوج أن يستمتع بشيء من في زوجاته التي ليست الليلة لهن. وجهه أنه لما قيل له هذه زينب كف يده. وقد يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كف يده لا لأنه لا يجوز أن يستمتع بواحدة غير التي لها اليوم، ولكنه لا يريد أن يستمتع إلا بعائشة مثلا. قد يقال هذا وقد يقال هذا، ولكن إذا حصل في ضمنهن أن يستمتع بكل واحد ولو في يوم أخرى فلا بأس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطوف على نسائه بغسل واحد. ومن فائد هذا الحديث ما يكون بين الضرات من المشاجرة والمخاصمة حتى وإن كنا أفضل نساء العالم، لما حصل بين زينب وعائشة رضي الله عنهما. ومن فوائد هذا الحديث أن من طرق فك المشاكل والمغاضبة أن يغادر الإنسان المكان. فلو رأيت اثنين يتخاصمان ويتغاضبان فقلت يا فلان امش شغلنا اخرج، فهذا من فك المشاكل. وجه ذلك ان ابا بكر رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يخرج الى الصلاه من اجل فض النزاع وعدم الاستمرار فيه. ويحتمل ان ابا بكر إنما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى الصلاة لأن الصلاة قد أقيمت. وهل يؤخذ من هذا الحديث أن إقامة الصلاة ليست إلى الإمام، خلافا لما قال الفقهاء رحمهم الله أن الأذان إلى المؤذن والإقامة إلى الإمام، لأن الصلاة أقيمت والنبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ ربما يقال ذلك، وربما يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علامة المؤذن إذا بلغت فإنه يقيم، وهذا هو الأقرب. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تخلف ليلة من الليالي حتى ذهب عامة الليل لم يقم المؤذن حتى جاءوا ودعوا الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة. ومن فوائد هذا الحديث شدة أبي بكر رضي الله عنه في موضع الشدة. والمعروف أن أبي بكر من ألين الصحابة عريكة، لكن في موضع الشدة يكون شديدا، وهذا من حزمه رضي الله عنه ومن حزم كل إنسان أن يكون الإنسان لين العريكة في موطن شديدا في موطن آخر. من أين تؤخذ؟ من قول أخرج إلى الصلاة واحثوا في أفواههن التراب، لإرغامهن وإذلالهن وعدم استعلائهن. ومن فوائد هذا الحديث شدة خوف عائشة من أبيها، لأنه قد علمها أنه شديد رضي الله عنه فيما يتعلق بحق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحق لها أن تهابه لأنه رضي الله عنه لا يغضب إلا حين يكون للغضب الموضع. ولهذا ظنت أنه إذا رجع من الصلاة فسوف إيش يفعل ويفعل، يعني يضرب أو ما أشبه ذلك، لكنه رضي الله عنه لم يفعل، ولكنه قال لها قولا شديدا. ومنها أن القول قد يكون أبلغ من السياق، لأنه رضي الله عنه عجل عن الضرب إلى القول الشديد، وهذا أعني كون القول أشد من السياق إنما يكون في شخص حي القلب. فإن بعض الناس تكون كلمة واحدة تخجله أشد عليه من ضرب السيوف، وبعض الناس لا يحتمل، توبخ عدة ساعات ولا يهتم، لكن لو تضربه مرة واحدة اهتم وتأدب. وعليه قال العلماء رحمهم الله إن التعزير لا يختص بنوع معين من العقوبة، بل يكون فيما يحصل به المقصود من الردع والزجر. فمن الناس من يكون تعزيره بالضرب، ومن الناس من يكون تعزيره بأخذ المال، ومن الناس من يكون تعزيره بالتوبيخ، ومن الناس من يكون تعزيره بالإيقاف أمام الناس. المهم أن التعزير لا يختص بإيش؟ بنوع معين من العقوبة، بل ما حصل به الرد فهو كافر. والناس يختلفون في هذا اختلافا عظيما، فيعمل بما يحصل به المقصود. نعم. أنا نسيت واحد يقول فيه سيارة. نعم. إيش؟ هذا سؤال مهم، يعني هل يجوز للزوج أن يستمتع بإحدى زوجاته مع مشاهدة الأخرى؟ هذا يرجع إلى العرف. أنا سمعت رجلا يقول إنهم في بلادهم لا يهتمون بهذا الأمر، بمعنى أنه يستمتع بإحدى زوجتين والأخرى حاضرة، حتى إنه ينام بالفراش بينهما بين الزوجتين، وهذا شيء نادر جدا، لكن يرجع في هذا إلى العرف. إذا كان لا يرون فيه بأس فلا حرج. نعم. أي نعم. نعم، يجوز للابن أن يذكر أباه أو أمه باسمهما الخاص، بل يجوز أن يناديهم أيضا، إلا إذا جرى العرف لأن في هذا إهانة فإنه لا يناديهما باسمهما. فهل الأعراف تختلف؟ نعم؟
نعم،
الأعراف تختلف. بعض الناس يقول لو ناداني ابني باسمي لا رفعته، وبعض الناس كل واحد إذا قال يا أبتي أو قال يا عمر. نعم يا خالد.
دخل على ابني واختار بالتسبيح، هل يجب عليه
التسبيح؟ على من؟ اي نعم يجب، لان الخيار لها، اذا خيار التسبيح يسبح، ولكنه كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام اذا سبح لها سبح للنساء. ثلاثه يا سليم. نعم.
باب جواز هبتها نوبتها لضرتها. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام بن عروه عن
هبتها نوبتها، تعرفها يا شراء؟
مفعول به شيخ.
مفعول ايش؟
مفعول لهبة.
هبة؟
نعم.
والها وها في قول هبتها
مضاف،
وش محله من حيث المعنى؟
المرأة، هبة المرأة.
وش من حيث المعنى؟ وش محله من حيث المعنى؟
يعني محل الضمير.
اي نعم
المعنى.
من حيث المعنى يعني هل المصدر هنا مضاف الى فاعل او مفعوله؟
لا الى فاعل.
الى فاعله. تمام. نعم.
عن ابيه عن عائشه قالت
ما رأي.
حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ما رأيت امرأة أحب إلى أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة. قالت فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة. قالت يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة
رضي الله عنه. في هذا دليل كما قال المحشي على جواز هبة المرأة يومها لإحدى براتها، والدليل واضح. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر سودة على فعلها، ولم يقل إن هذا غير جائز وأنك إذا تنازلت عن يومك فأنا أجعله لمن شئت أو أوزعه بين الزوجات. فمثلا إذا كنت أقسم لأربع أقسم الآن لثلاث فهو جائز. ولكن هنا مسألة، لو كان يوم الواهبة لا يلي يوم المهوبة لها، هل له أن يجعل اليومين متواليين؟ يعني مثلا يوم واحد عند الواهبة ويوم ثلاثة عند الموهوبة لها الموهوب لها، هل له أن ينقل هذه إلى اليوم الثاني حتى يكون يومين حتى يكون يومان متواليان؟ نعم يحتمل، لكن أما برضاهن فلا بأس، برضاهن لا بأس. بغير الرضا يحتمل أن نقول إن له أن ينقل يومها إلى يوم الموهوب لها من أجل أن يكون اليومان متواليين. وقد يقال بالتبسيط، إن علمنا أن امتناع الزوجات من نقل اليوم إلى اليوم الثاني إلى اليوم الذي يليه من أجل المضارة فهنا لا عبرة بمنعهن، وإن علمنا أن ذلك لغرض صحيح فلا بأس. وهذا التفصيل هو الحق، إذا علمنا أن امتنعهم من نقل اليوم إلى اليوم الذي يليه مضارة بالتي وهب لها فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر إيش ولا ضرر. أما إذا علمنا أنه لغرض صحيح والآراء تختلف ولكل مقام مقال فهنا نقول يجب أن تبقى الأيام والليالي على ما هي عليه. طيب، وهل له أن يرد الهبة؟ بمعنى أن يقول أنا لا أقبل الهبة، إذا تنازلت عن يومك أجعل القسم لثلاث بدل أن يكون لأربع، هل له ذلك؟ نقول نعم له ذلك. فإن قالت لا أقبل إلا أن تجعله لفلانة فلا الحق، إذا رأت أن الزوج صمم على أن يقسم لثلاث فلها أن تشترط وتقول إن جعلته لفلانة فأنا متناسب وإلا فأنا على حقي فلا ذلك. ومن فوائد هذا الحديث فقه سودة رضي الله عنها، فما أفقه نساء الصحابة رضي الله عنهم. وجه هذا أنها أرادت أن تبقى زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون زوجة له في الآخر، لأنه لو طلقها لم تكن زوجة له في الآخر. ومنها من فوائد هذا الحديث العمل بالقرائن، عمل بقراءة، لأن سودة لا بد أنها خافت أن الرسول عليه الصلاة والسلام إيش يطلقها، وإلا فلا تظن أبدا أنها أرادت أن تؤثر غيرها بنصيبها من الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا شيء مستحيل، لكنها خافت أن يطلقها، فرأت أن المصلحة تقتضي أن ذهب يومها لعائشة. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي لمن أرادت أن تهب يومها للزوج أن تنظر أحب النساء إليه، لأنه من المعلوم عند الجميع أن أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه عائشة رضي الله عنها. شف شرح والحديث: ما رأيت امرأة.
قوله عن عائشة رضي الله عنها: ما رأيت امرأة أحب إلى أن أكون في مصداقها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة. قوله: المصداق بكسر الميم وبالخاء المعجمة وهو الجلد، ومعناه أن أكون أنا هي.
ومعناه
أن أكون أنا هي. وزمعة بفتح الميم وإسكانها. وقولها: من امرأة. قال القاضي: من هنا للبيان واستفتاح الكلام، ولم ترد عائشة عيب سودة بذلك، بل وصفتها بقوة النفس وجودة القريحة، وهي الحدة بكسر الحاء. قولها: فلما كذبت.
أكمل الشيخ.
ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في الساحة من زوجة زمعة من امرأة فيها حدة. وش معنى هذا؟ ما ذكر معناه؟
أعيد الكلام يا شيخ.
أين
المسلاخ بكسر الميم وبالخاء المعجمة وهو الجلد، ومعناه أن أكون أنا هي. وزمعة بفتح الميم وإسكانها. وقولها: من امرأة. قال القاضي: من هنا للبيان واستفتاح الكلام، ولم ترد عائشة عيب سودة بذلك، بل وصفتها بقوة النفس وجودة القريحة، وهي الحدة بكسر الحاء.
يعني كان عائشة تمنت أن تكون مثل سودة في القوة والحدة، فلما كبرت إلى آخر. تبين الحمد لله.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عقبة بن خالد حاء، وحدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا الأسود بن عامر قال: حدثنا زهير حاء، وحدثنا مجاهد بن موسى قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا قال: حدثنا شريك، كلهم عن هشام بهذا الإسناد، أن سودة لما كبرت، بمعنى حديث جرير. وزاد في حديث شريك قالت: وكانت أول امرأة تزوجها بعدي. حدثنا أبو
شريك. هذا دليل على أن ما جاء في التاريخ أن سودة رضي الله عنها تزوجها الرسول بعد خديجة غلط، وأن الصواب أنه تزوج عائشة بعد خديجة، لأن سودة هي أول امرأة تزوجها عليه الصلاة والسلام. لكن أكثر المؤرخين يقولون أنه تزوجها بعد خديجة، وليس كذلك، بل تزوج عائشة بعد خديجة، إلا أنه لم يدخل بها إلا بعد ذلك. وهذه فائدة ينبغي أن تعلقوها على ما يمر بكم من كتب التاريخ، لأن المشهور المعروف المعترف عند الناس كلهم هو هذا، أن سودة قبل عائشة.
حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أغار من اللاتي وهبن أنفسهن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقول: وتهب المرأة نفسها، فلما أنزل الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت، قالت: قلت: والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك.
وحدث في هذا دليل على أن مسألة الصفات الفعلية ليست توقيفية، الصفات الفعلية تعم كل ما يقع فيوصف الله به عز وجل. كلمة يسارع هذه ما جاءت في السنة ولا في القرآن، لكن هذا معناه هو حقيقة، أن الله سبحانه وتعالى ينزل على نبيه صلى الله عليه وسلم الآيات أحياناً ببطء وأحياناً بسرعة، فصفات الأفعال ليس لها حصر، كل ما يقع في الكون فإنه يصح أن يوصف الله به مما يكون من فعله تبارك وتعالى.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة ابن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها كانت تقول: أما تستحي امرأة تهب نفسها لرجل حتى أنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء؟ فقلت: إن ربك ليسارع لك في هواك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد.
يعني معنى أن من وهبت نفسها لك فإن شئت فأرجعها ولا تحكم بها بشيء، وإن شئت فآويها واجعلها من زوجاتك. وعائشة رضي الله عنها كانت تكره أن امرأة تهب نفسها للرسول عليه الصلاة والسلام لأنها تخاف أن تكثر الضرات عليها، فبدل من يقسم لها لتسعة أيام إذا كثرنا هي 10 20 30، وهي لا شك أنها تحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا شديدا رضي الله عنها وجزاها خيرا. نعم. نعم نعم، مثل ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا. نعم. ها؟ نعم. لا يعني ما فيها دليل، ما فيها دليل، ما فيها دليل، بل انه كان يقول: اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما لا املك.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بسرف.
يقال جنازة وجنازة، قيل هما بمعنى، وقيل الجنازة الميت والجنازة بالكسر النعش، فالفتحة للأعلى والكسرة للأسفل. نعم.
فقال ابن عباس: هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا ولا تزلزلوا وارفقوا، فإنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع، فكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة. قال عطاء: التي لا يقسم لها صفية بنت حيي بن أخطب. حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق عن ابن جريج بهذا الإسناد، وزاد: قال عطاء: كانت آخرهن موتا ماتت بالمدينة.
الحديث الأول فيه دليل على احترام زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، اللفظ الأول فيه دليل على احترام زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد مماتهن، لقول ابن عباس: هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقسم لواحدة وهي التاسع. وأما قول عطاء إنها صفية بنت حيي فوهم لا شك فيه، لأن التي لا يقسم لها هي سودة. نعم.
باب استحباب نكاح ذات الدين. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
هذا بيان ما يختار من النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق: تنكح المرأة لأربع، يعني الذي يحمل على نكاح المرأة والأغراض التي تنكح من أجلها المرأة أربعة: المال، لماذا؟ ليستغني به، فإن المرأة إذا تزوجت الرجل وجعل الله بينهما المودة يرخص عندها كل شيء فيستغني بمالها. والثانية حسبها، يعني أن تكون حسيبة أي شريفة، أي من قوم شرفاء، ويكون هو من قوم دون ذلك، فيرفع حسبه بحسبها حتى يقال فلان تزوج من آل فلان من الناس الشرفاء ذوي الحسب. الثالث جمالها، تنكح لجمالها، سواء كان جمالا في الخلقة أو جمالا في الخلق، فإن الخلق لا شك أنه يعطي المرأة جمالا، وسواء كان الجمال في بعض أجزاء الجسم كالوجه أو في الجسم كله، المهم أن الجمال له مدارك كثيرة. الرابع والدينها، والدينها أخره النبي عليه الصلاة والسلام، قال أهل العلم من أجل أن يسأل الخاطب أولا عن المال، ثم إيش؟ الحسب، ثم الجمال، ثم الدين، ليكون إقدامه أو إحجامه من أجل الدين. مثلا سأل عن مالها، قالوا غنية، خلف لها أبوها ملايين الدراهم، قيدها حسبها، امرأة شريفة من أشراف الناس، من حمائل من قبيلة، طيب قيد هذا. جمالها من أجمل النساء العالمين، قيد هذا. دينها والله وسط الدين، إذا أقدم أو أحجم فهذا هو الحازم، لأن ذات الدين ربما تؤثر على زوجها، خصوصا إذا كانت جميلة وأغرته بجمالها، فإنه قد ينخدع ويتبعها على نقص الدين. بعض الناس يقول ربما يزيد دينها وتغلب عليه، نقول نعم ربما، لكن عندنا ربما ثانية، وهي أن تعصف بك. ويقال إن رجلا خرج إلى المنارة يؤذن، فرأى على سطح بيت امرأة نصرانية جميلة جدا جميلة، فعشقها وطلبها ليتزوج بها. وتزوجه بها جائز أو غير جائز؟
جائز
لأنها كتابية. فقالت لا أقبل إلا إذا كفرت بمحمد وآمنت بعيسى. حاولها أبد إلا بها، فلما كفر بمحمد وآمن بعيسى قالت إنك خنت دينك فلن أقبل منك. إن شاء الله عمل بنقيض قصد. فالمهم أن المرأة إذا لم تكن ذات دين قد تعصب بزوجها وتحمله على نقص الدين. وأيضا لو فرضنا أنها لم تحمله وأنه رجل حازم ولم يتأثر في دينه، فربما تماطل بحقه إذا لم يكن الحب بينهما متبادلا، قد تماطل بحقه ولا تقوم به، وهي لم تسأل عن هذا لأنها غير دينة. فالمهم أن الدين هو أهم شيء، تحفظك إذا غبت، وتحفظ سريرتك، وتؤدب أولادك، وتصلح لك شأنك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اظفر بذات الدين، يعني احرص عليها كما يظفر المقاتل بالغنيمة. ثم قال تربت يداك، يعني أشوف المعنى، يعني إذا ظفرت بذات الدين افتقرت، لأن معنى تربت يداك أي لصقت بالتراب من الفقر. نعم، هل هذا المعنى؟ لا، هذه الكلمة هي غاية ما يكون من الإغراء والحث، يعني أن العرب تستعمل مثل هذا التركيب من أجل إيش؟ الإغراء والحث. وقال بعض العلماء تربت يمينك إن لم تظفر بها، فيجعلونها على تقدير شيء محذوف، أي تربت يمينك إن لم تظفر بها. لكن يقال لا حاجة لهذا ما دام هذا أسلوبا عربيا معروفا يقصد به إيش؟ الإغراء والحذف، فلا حاجة للتقدير، لأن الأصل هو عدم التقدير. واعلم أنك إذا اخترت ذات الدين استرشادا بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله سيجعل من لم تكن جميلة إيش؟ جميلة، لأنك استرشدت بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم واخترتها من أجل ذلك. والله عز وجل قد يقلب الجميل حسنا، قد الجميل قبيحا والقبيح جميلا، حتى فيما يتصور الإنسان أمامه. قد يكون مثلا امرأة زوجة الله يراها غير جميلة، ولكن يباهيها الله بعينه ويجملها بعينه حتى يرى أنها أجمل نساء العالم، وقد يكون بالعكس. فالمهم أن من ظفر بذات الدين استرشادا بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم فليبشر بالخير. هناك فرق بين تلب وأثرب، نذكر إن شاء الله بعد الأذان. الفرق بين أترب وترب، أترب اغتنى حتى صار ماله كالتراب من كثرته، ترب بمعنى افتقر لأنها تلصق يده في التراب ما عنده شيء. وعلى هذا قال الشاعر: وإن أتربوا جادوا وإن تربوا عفوا. إن أتربوا جادوا يعني لأنهم أغنياء، وإن تربوا عفوا يعني عن سؤال الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير في باب استحباب نكاح ذات الدين. قال مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال: أخبرني جابر بن عبد الله قال: تزوجت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر تزوجت؟ قلت: نعم. قال: بكر أم ثيب؟ قلت: ثيب. قال: فهلا بكرا تلاعبها؟ قلت: يا رسول الله، إن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. قال: فذاك إذن إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك.
الشاهد قوله: إن المرأة تنكح على دينها وجمالها ومالها وجمالها، سقط غرض الغرض الرابع ما الحسن. نعم.
باب استحباب نكاح البكر. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محارب عن جابر بن عبد الله قال: تزوجت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تزوجت؟ قلت: نعم. قال: أبكرا أم ثيبا؟ قلت: ثيبا. قال: فأين أنت من العذارى ولعابها؟ قال: فأين أنت من العذارى ولعابها؟ قال شعبة: فذكرته لعمرو بن دينار فقال: قد سمعته من جابر، وإنما قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك.
هذا الحديث ساقه المؤلف على ألفاظ مختلفة. وكان تزوج جابر رضي الله عنه هذا بعد أن استشهد أبوه في أحد، وكان عنده أخوات، فتزوج امرأة ثيبا لتقوم على هؤلاء الأخوات ولئلا تحول بينه وبينهن، لأنه لو تزوج بكرا ربما ينهو بها عن أخواته، فلهذا اختار الثيب لهذا الغرض وعليه، فيكون هذا غرض غرضا خامسا، وهو أن الإنسان يتزوج المرأة لتربي
أيها الإخوة. إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في